كتاب الموتى بواسطة سمائيل أنفيرو. الفصل الأول، الموت. خلال فترة الوجود تتدفق أنواع مختلفة من الطاقات عبر الكائن البشري. كل نوع من أنواع الطاقة له نظام العمل الخاص به. يتجلى كل نوع من أنواع الطاقة في وقته الخاص. تظهر القوة الحركية والعضلية نفسها بعد 4 أشهر ونصف من الحمل. هذا مرتبط بولادة وظيفة الجهاز التنفسي والرئوي. في عمر 10 أشهر ونصف ينمو مع كل الأيضات الرائعة والأنسجة الملتحمة. عندما يكون الطفل بين 2 و3 سنوات من العمر يغلق اليافوخ عند المولود حديثاً ويتشكل الجهاز الدماغي النخاعي بالكامل. تتشكل الشخصية البشرية خلال 7 السنوات الأولى، وعند عمر 14 سنة تظهر الطاقة الشخصية وتتدفق بشكل مهيمن عبر الجهاز العصبي الودي العاطفي. ويظهر الجنس في عمر 35 عاما في شكله المتسامي للعاطفة الإبداعية. عند بلوغ هذا العمر يمكننا أن نصنع ما يسمى روح. الإنسان العادي ليس لديه روحا، أو بالأحرى هو لا يزال ليس إنسانا حتى أنه ليس لديه روحا. الحيوان المفكر المسمى كذبا الإنسان هو آلة يتحكم فيها فيلق الأنا. هذا هو الجمع التعدد. لابد لي من قراءة كتاب، تصرح الوظيفة الفكرية. إنني ذاهب إلى مباراة كرة قدم. أنا جائع، لن أذهب إلى أي مكان، يصرح الهضم. أنا أفضل أن أجد امرأة، تصرح الأنا العاطفية. كل هذه الأنوات تتجادل فيما بينها. تم استبدال الأنا التي تقسم اليوم بالإخلاص للغنوصية بأخرى تكره الغنوصية. تم لاحقا استبدال الأنا التي تعشق المرأة اليوم بأخرى تكرهها. فقط من خلال خلق الروح يمكننا ترسيخ مبدأ دائم للوعي داخل أنفسنا. هو من لديه الروح يعيش بوعي بعد الموت. قد يتم خلق الروح مع تراكم أفضل الطاقات التي ينتجها الكائن الحي، والتبلور من خلال الجهود الفائقة لجعل المرء واعيا بذاته بطريقة كاملة ونهائية. وللأسف فإن الحيوان المفكر الذي يسمى إنسان يهدر هذه الطاقات بغباء الرغبة الشديدة والغضب والمخاوف والكراهية والحسد والشغف والغيرة إلى آخره. من الملح أن نخلق إرادة واعية ولا غنى عن إخضاع أفكارنا وأفعالنا للحكم الداخلي. بهذه الطريقة فقط يمكننا أن نعرف أنفسنا بعمق من أجل خلق الروح. شعاع الموت. يختزل شعاع الموت ما يسمى بالإنسان إلى جوهر جزئي بسيط، بنفس الطريقة التي يمكن بها اختزال طن من الزهور إلى قطرة واحدة من العطر الأساسي، لأن طاقة الموت قوية جدا فهي تدمر الكائن البشري تماما. إنها تيار من ذلك الجهد العالي الذي يدمر الكائن الحي حتما عندما ينتقل عبره، كما يمكن أن يؤدي وميض البرق إلى تمزيق الشجرة. كذلك فإن شعاع الموت يحول جسم الإنسان إلى رماد. إنه النوع الوحيد من الطاقة الذي لا يستطيع الجسم مقاومته. يربط هذا شعاع الموت بالحبل بالحمل، يلتقي النقيضان. عندما ينفصل الجوهر عن الجسد القديم بالتأثير الرهيب لشعاع الموت، ينتج توتر كهربائي هائل على نغمة رئيسية، والنتيجة البديهية لها هي الحركة والجمع بين الجينات المحددة للجسم المادي المستقبلي. هذه هي الطريقة التي يتم بها ترتيب المكونات الدقيقة للبويضة المخصبة بالترتيب المقابل مع الضغط الكهربائي والنغمة الرئيسية للموت كأساس. ماذا يستمر؟ شيئين يذهبان إلى القبر، الأول هو الجسد المادي والثاني هو الشخصية البشرية. كما قلنا من قبل، فإن الأخيرة تتشكل خلال السنوات السبع الأولى من الطفولة ويتم تعزيزها بالخبرات. أحياناً تتجول الشخصية في المقبرة أو تغادر قبرها عند زيارة المعزين وأحضار الزهور، لكن الشخصية سرعان ما تتفكك. الشخصية نشطة وذرية، الشخصية قابلة للتلف. لا مستقبل لشخصية الميت، فهي ميتة. الشخصية لا تتجسد، لا يعاد ميلادها مرة أخرى، والشخصية هي طفل زمانها وتموت في زمانها. ما يستمر هو الجوهر، أي شبح الشخص الميت. داخل الشبح إعادة ميلاد الأنا، توجد الذات. هذا هو فيلق الشياطين الذي يستمر. من الخطأ أن نقسم أنفسنا بين اثنين من الأنا، أحدهما أسمى والآخر أقل شأنا. الأنا هو فيصل من الشياطين والتي تتطور عادة في داخلنا. هذا كل شيء. يقال الكثير في الأدبيات التنجيمية الزائفة عن الأنا الفائقة، عن الأنا الإلهية، لكن في الحقيقة ما يسمى بالأنا الخارقة، بالأنا الأعلى الأسمى، ليس الأنا. الكائن الإلهي يتجاوز الأنا. الشيء الذي ليس له اسم دنس هو الكائن الباطن. الجوهر جزيئي، الجوهر شبح الشخص الميت يعيش بشكل طبيعي في العالم الجزيئي. عند الاحتضار نترك العالم الخلوي وندخل العالم الجزيئي. في العالم الجزيئي نستخدم الجسم الجزيئي. يقول كتاب التبت للموتى ما يلي: أوه نبيل، بالميلاد فإن جسدك الحالي هو جسد الرغبة، ليس جسدا من مادة إجمالية. لذلك لديك الآن القدرة على المرور عبر أي كتلة من الأحجار والتلال والصخور والأرض والمنازل وجبل ميرو نفسه دون مواجهة أي عقبة. لديك الآن ملكية قوة المعجزات الفعلية، وهي ليست ثمرة أي سمادهي، بل القوة التي تأتي إليك بشكل طبيعي. يمكنك أن تكون على الفور في أي مكان تريد. لديك القدرة على الوصول إلى هناك خلال الوقت الذي يستغرقه الرجل لفتح يده وإغلاقها. لا ترغب في قوة الوهم المختلفة أو تغيير الشكل، ولا ترغب فيها. الجسم الحيوي، يوجد في الكائن البشري جسم مغناطيسي حراري كهربائي. هذا هو الجسم الحيوي. هذا الجسد هو مقر الحياة العضوية. لا يمكن لأي كائن حي أن يعيش بدون الجسم الحيوي. تدخل كل ذرة من ذرات الجسم الحيوي في كل ذرة من الجسم المادي لتجعله يهتز بشكل مكثف. الظواهر الكيميائية والفيزيولوجية والبيولوجية وجميع ظواهر الإدراك وجميع عمليات التمثيل الغذائي وكل حركة السعرات الحرارية وما إلى ذلك لها أساسها في الجسم الحيوي. في الواقع هذا الجسم هو الجزء الأعلى الأسمى من الجسم المادي The Tetra Dimensional Body Tetra جسد الأبعاد. في اللحظة الأخيرة من الحياة يهرب هذا الجسم من الكائن المادي. الجسد الحيوي لا يدخل القبر، يطفو الجسد الحيوي بالقرب من القبر ويتفكك ببطء مع تفكك الجثة. فقط جثة الميت وشخصيته تذهب إلى القبر. للجسم الحيوي حقيقة أكثر من الجسد المادي. نحن نعلم جيدا أن الجسد المادي يتغير تماما كل 7 سنوات، ولا تبقى ذرة واحدة قديمة في الجسد، لكن الجسد الحيوي لا يتغير. يحتوي هذا الجسد على جميع ذرات الطفولة والمراهقة والشباب والنضج والشيخوخة والضعف. الجسد المادي ينتمي إلى عالم البعد الثالث. الجسد الحيوي هو جسد البعد الرابع. البعد الخامس. تعيش أشباح الموتى في البعد الخامس. هذا هو الخلود. الطول والعرض والعمق هي الأبعاد الثلاثة للعالم الخلوي. الوقت هو البعد الرابع، الخلود البعد الخامس، وما بعد الخلود والزمن يتوافق مع البعد السادس. في الواقع يبدأ التحرر في البعد السادس، عالم الروح الإلهي. إنه العالم الإلكتروني ذي البعد السادس. كل الذين يموتون يدخلون البعد الخامس. ينفتح الخلود ليلتهم الموتى ثم يطردهم من حضنه ليعيدهم إلى عالم الزمن والشكل المادي. يطرد الموتى من الأبدية لأنهم ما زالوا لا يملكون الكينونة. فقط أولئك الذين لديهم كينونة يمكنهم العيش في الأبدية. الكينونة هي الحميمية، الروح. من الضروري العمل أولا مع المادة الجزيئية لتكوين الجوهر، وتسقل طاقة هذا الجوهر إلى درجة أعلى لتكوين الروح. من الضروري تحويل المواد الجزيئية إلى مادة إلكترونية والتسبب في انشطار الذرة لتحرير النار المقدسة التي تحولنا إلى أرواح إلهية. الفصل الثاني ملائكة الموت. الفلسفة الوضعية المعاصرة تقوم على وجود المادة المادية والطاقة. كان هناك الكثير من الجدال حول القوة والمادة، لكن هذه الأخيرة تستمر على الرغم من كل التكهنات. إكس واي غير معروف. يحاول أتباع الفلسفة الوضعية الثورية دائما تعريف أحدها من خلال الآخر. إنه لأمر مثير للسخرية، ومن السخف للغاية تحديد المجهول من خلال المجهول. تقول الفلسفة المادية: المادة هي التي يتم من خلالها إحداث تغييرات تسمى الحركات، والحركات هي تلك التغييرات التي تحدث في المادة. هذه هي هوية المجهول. سين تساوي صاد وصاد تساوي سين. في المجموع الجهل حلقة مفرغة سخيفة. في الواقع لم يرى أحد المادة أو الطاقة، لا يدرك البشر سوى الظواهر والأشياء والأشكال والصور وما إلى ذلك. لم نرى أبدا جوهر الأشياء. المادة المعطاة ليست مجرد مادة، ولكن خشب، نحاس، قصدير، حجر وما إلى ذلك. ولم نرى قط الطاقة تنفصل عن الحركة. لم نرى قط مادة منفصلة عن الأشكال والأشياء. حفنة من الأرض لها شكل محدد، التمثال له شكل محدد، كوكب الأرض له شكل محدد، إلى آخره. في الواقع ما يسمى بالمادة ليس سوى مفهوم مجرد، مثل الجمال والخير والقيمة والعمل وما إلى ذلك. لا أحد قادر على رؤية جوهر الأشياء نفسها. لا أحد يعرف الشيء نفسه. نرى الصورة الجسدية للإنسان، ولكننا لا نرى الشيء نفسه، جسد الإنسان. فقط من خلال تطوير الحس المكاني يمكننا رؤية الجسد نفسه، الشيء نفسه. الفضاء هو مركبة العقل، وفقط من خلال الإحساس بالفضاء يمكننا معرفة الشيء نفسه، وهو جسد الإنسان الحيوي. ماذا سيكون الشيء نفسه للنبات؟ جسده الحيوي. ماذا سيكون الشيء نفسه لحيوان؟ الجسد الحيوي للحيوان. ماذا سيكون الشيء نفسه للأرض؟ الأرض الحيوية. تمثل الأرض الحيوية الأرض في حد ذاتها. حياة الكائنات الحية تعتمد على هذه الأرض الحيوية. توجد الأرض الحيوية في البعد الرابع، نقطة في الحركة تترك أثرا. هذا هو الخط. الخط في الحركة يترك أثرا. هذا هو السطح. سطح متحرك يتحول إلى مادة صلبة، وتتحول المادة الصلبة إلى مادة صلبة للغاية. في الواقع إن المادة الصلبة للغاية هي الشيء نفسه. المادة الصلبة للغاية تنتمي إلى البعد الرابع. يمكننا فقط رؤية المادة الصلبة للغاية بالحس المكاني في الواقع. الحس الزمني هو فقط سطح الحس الكوني. عندما تترك النقطة نفسها يتم تحويلها إلى خط. عندما يترك الخط نفسه يتحول إلى صلب. المادة الصلبة التي تترك نفسها مع حركة في الفضاء تتحول إلى مادة صلبة للغاية. يتم احتواء المواد الصلبة للغاية داخل الأجسام الصلبة. إذا تحرك الجسم الحيوي إلى خارج الكائن الحي، فإن الكائن الحي يتفكك حتما. ينتمي الجسد الحيوي إلى البعد الرابع، والجوهر البشري إلى البعد الخامس. عادة ما يعيش الملائكة الذين يحكمون عمليات الحمل في البعد الرابع، والذين يحكمون الموت في البعد الخامس. الأول يربط الأنا بالحيوانات المنوية، والثاني يقطع الاتصال الموجود بين الأنا والجسم المادي. إن ملائكة الموت في حد ذاتها رجال كاملون. إن فقدان أحد الأحباء أمر مرير للغاية، وقد يبدو أن ملائكة الموت قاسية جدا، لكنها في الحقيقة ليست كذلك. على الرغم من أن هذا قد يبدو أمر لا يصدق، تعمل ملائكة الموت وفقا للقوانين بحكمة سامية ومحبة وأحسان عظيمين. لا يمكننا فهم هذا بوضوح إلا عندما نتعرف على أنفسنا معهم في العالم الجزيئي وفي العالم الإلكتروني. تمنح ملائكة الحياة الإنسان جسدا حيويا حتى يمكنه أن يحيا. تأخذ ملائكة الموت الحياة من الكائن البشري، يفعلون ذلك بقطع الحبل الفضي. هذا الحبل يتوافق مع الحبل السري، وهو 7 أضعاف في تكوينه الداخلي. تربط ملائكة الحياة الجسم الجزيئي للشخص المتجسد بالحيوانات المنوية بحيث يكتسب جسدا جديدا. وفي الحقيقة فإن الحبل الفضي هو خيط الحياة الذي تقطعه ملائكة الموت في اليوم المناسب وفي الوقت المناسب وفقا لقانون المصير. ينتمي هذا الخيط الرائع إلى الأبعاد العليا للكون، ولا يمكن رؤيته إلا بالحس الكوني. غالبا ما يرى المحتضر ملاك الموت كشخصية هيكلية مروعة جدا. في الواقع ما يحدث هو أنه يرتدي الملابس التي تناسب وظيفته. في الحياة العملية يرتدي الشرطي زيه العسكري، ويرتدي الطبيب معطفه الأبيض، والحاكم عباءته، والكاهن رداؤه. إن الملابس الجنائزية والهيكل العظمي لملائكة الموت ترعب أولئك الذين ليس لديهم وعي مستيقظ. الرموز الجنائزية لملائكة الموت هي المنجل الذي يقطع الحياة، جمجمة الموت، البومة طويلة الأذن، إلى آخره. خارج نطاق عملهم فإن مظهر ملائكة الموت هو مظهر أطفال جميلين، عذارى سامية، سادة موقرين، إلى آخره. ملائكة الموت متدرجون في شكل تسلسل هرمي، هناك درجات ومستويات فيما بينهم. ملائكة الموت لها معابدها في العالم الجزيئي، لديهم أيضا درجاتهم وقصورهم ومكتباتهم. يوجد في المحيط الهائل للحياة قصر جنائزي حيث يسكن أحد جنيات الموت الإمبراطوري. الوجه هو وجه عذراء لا توصف، والجسد مثل جسد رجل. هذا الكائن الرائع كليا ثنائي الجنس، هذا الكائن الرائع هو إلهي. ثنائي الجنس هو هيرومفروديت إلهي. يعمل الآلاف من ملائكة الموت تحت إشرافه. يوجد في مكتبته الآلاف من المجلدات الجزيئية، حيث يتم كتابة الأسماء والتواريخ الكارمية لجميع الذين يجب أن يموتوا، ولكل واحد يومه وورقته وفقا لقانون القدر. علم الموت هو إلهي بشكل رهيب. الحيوان المفكر المسمى كذبا الإنسان يموت بغير وعي، ويولد بغير وعي، وينتقل بشكل أعمى من المهدي إلى اللحد دون أن يعرف من أين أتى أو إلى أين يتجه. لصنع الجوهر نوقظ الوعي، وعندها فقط ندرك أسرار الحياة والموت. يمكن لأي شخص لديه جوهر أن يتفاوض مع ملائكة الموت وأن يتجسد في الإرادة وفقا لاحتياجاته. هذا يعني امتلاك القدرة على إطالة حياته إذا رأى ذلك ضروريا لتحقيق أو إكمال بعض المهام في العالم المادي. أولئك الذين غيروا مظهر أنفسهم في العالم الإلكتروني، أولئك الذين لديهم جسد إلكتروني لأنهم صنعوا الروح، يمكنهم أن يأمر ملائكة الموت ويحافظ على جسدهم المادي لملايين السنين. هؤلاء هم المنقذون العظماء للبشرية. العمداء العظماء في العالم لنتذكر ملك العالم الذي استشهد به أوسن ديفيسكي في كتابه الملقب الوحوش والرجال والآلهة. يعيش هذا الكائن العظيم في إيغارتي وله جسد لا يمكن تحديد عمره. الكتابات الدينية القديمة للغاية تذكر هذا الكائن العظيم. دعونا نتذكر سناتا كومار، عتيق الأيام، المحرم العظيم، مؤسس كلية المبتدئين. يعيش هذا الخبير في صحراء غوبي في واحة منعزلة. يبلغ عمر جسد هذا الكائن العظيم أكثر من 18 مليون سنة. معه في نفس الواحة يعيش مجموعة من الأتباع بأجسام ليمورية خالدة. كل هؤلاء الخبراء يسافرون عبر الأبعاد العليا للكون بأجسادهم المادية. لديهم القدرة على التنقل عن بعد بأجسادهم المادية من خلال البعد الرابع أو الخامس. كلهم يمارسون السلطة على ملائكة الموت. هم خبراء بأسرار الحياة والموت. لقد كان عليهم جميعا العمل مع أركانوس العظيم. الفصل الثالث، محاكم الكارما. يقول كتاب التبت عن الموتى: لقد كنت فاقدا للوعي طوال 3 أيام ونصف. بمجرد أن تتعافى سيكون لديك وعي. ماذا حدث؟ حسنا، في هذه اللحظة كل سنسار الكون الهائل في ثورة. القبول في العالمين الإلكتروني والجزيئي في لحظة الموت هو اختبار هائل لوعي الإنسان. يذكر كتاب التبت عن الموتى أنه في لحظة الموت يقع جميع الرجال في حالة إغماء تستمر 3 أيام ونصف. أكد ماكس هاندل ورودولف شتاينر والعديد من المؤلفين الآخرين أنه في هذه الأيام 3.5 نرى الأنا الغير متجسدة. حياته كلها تمر في شكل صور بأثر رجعي في ترتيب. ذكر المؤلفون أن هذه الذكريات موجودة في هذا الجسد الحيوي. هذا صحيح، لكنه ليس سوى جزء من الحقيقة. الصور والذكريات الموجودة في الجسد الحيوي ورؤيتهم بأثر رجعي ليست سوى تكرار تلقائي لشيء مشابه في العالم الإلكتروني. في لحظة الموت وخلال 3.5 أيام التي تلي الموت يتحرر وعينا وحكمنا الداخلي من خلال التفريغ الإلكتروني. ثم نرى حياتنا تمر بأثر رجعي. التفريغ قوي لدرجة أنه يجعل الشخص يقع في حالة غيبوبة وأحلام غير متماسكة. فقط أولئك الذين يمتلكون ما يسمى الروح يمكنهم مقاومة التفريغ الإلكتروني دون فقدان الوعي. عندما تمر الأيام 3.5 يدخل الجوهر حالة من نوع الوعي الإدراك القمري. في لحظة الموت نعيد عيش حياتنا بأثر رجعي تحت التفريغ الإلكتروني، ولكن بطريقة سريعة ومرعبة للغاية. في العالم الجزيئي نعيد عيش الحياة التي مرت للتو، ولكن بشكل أبطأ بكثير، لأن الوقت في العالم الجزيئي أبطأ مما هو عليه في العالم الإلكتروني. تحت التأثير القمري نعيد عيش حياتنا من الشيخوخة إلى الطفولة والولادة، ثم يزور المتجسد كل تلك الأماكن التي يرتبط بها. يعيدون عيش كل مشهد من حياتهم، يقولون ويفعلون الشيء نفسه كما فعلوا في الحياة، ويشعرون بالبهجة للأعمال الصالحة والألم الأخلاقي العميق للأعمال السيئة. من الواضح أنه عند الانتهاء من العمل بأثر رجعي يكون لدينا وعي كامل بالنتيجة النهائية للحياة التي مرت للتو. حينئذ وحينئذ فقط يتخذ جميع أولئك الذين لم يخسروا نهائيا قرارا بتصحيح أخطائهم وسداد ديونهم. فقط أولئك الذين خسروا تماما لا يستجيبون للتأثير الرهيب للعالمين الجزيئي والإلكتروني. في الواقع هذه الكائنات هي بالفعل مادية لدرجة أنها تعود إلى عالم المعادن. هذا هو الجحيم المسيحي، عمية الوحش المصري، آكل الموتى، بفكي التمساح العملاقين، آكل القلوب، النسور الكونية التي تلتهم فضلات وبقايا البشرية، الروماني أفرنوس، الهندوستان أفيتشي، إلى آخره. يمكن تجميع جميع مستويات الوجود التي ذكرتها الثيوسوفيا بشكل مثالي في 4 مناطق: الجحيم والأرض والفردوس والسماء. وهذا يعني العالم المعدني والعالم الخلوي والعالم الجزيئي والعالم الإلكتروني. الحكم النهائي هو الذي يقرر مصير المتجسد عندما ينتهي العمل بأثر رجعي، وعلينا أن نقدم أنفسنا أمام محاكم الكارما. في هذه المحاكم علينا الرد على التهم. حكم القضاة نهائي. من الخطأ القول إن جميع الكائنات تنتقل إلى مناطق الفردوس أو إلى حالات السعادة من النوع السماوي بعد المحاكمة. في الواقع فقط أقلية صغيرة جدا من الكائنات تمر إلى المناطق التي لا توصف، التي ذكرتها الثيوسوفيا. ويقسم الحكم النهائي المتجسد إلى 3 مجموعات: الأولى أولئك الذين يعودون على الفور، الثانية أولئك الذين يصعدون إلى حالة الفردوس والسماوية ويعودون في وقت لاحق بعد ذلك بكثير، الثالثة أولئك الذين يدخلون مملكة المعادن الجحيم. الفصل الرابع: الدوائر الأربع. نظامنا الشمسي عبارة عن جسم كامل به 4 دوائر كاملة، لمحيط كل دائرة نمط زمني خاص به. دائرة المنطقة المعدنية المسمات بأفيتشي وما إلى ذلك لها قياس زمني يتراوح بين 80 مليون إلى 80 سنة، وقت بطيء للغاية، مناسب جدا لجميع العمليات المعدنية التي تحدث داخل القشرة الأرضية في تلك المملكة المسمات هيل، جحيم أو أفيتشي. تبدو دورة الحياة الخلوية من 60 عاما إلى شهر، وخلال هذا الوقت تتطور جميع الكائنات الحية التي تعيش على سطح الأرض بشكل طبيعي. تمتد دائرة الحياة الجزيئية من شهر واحد إلى 40 دقيقة، وتقيس جميع الظواهر والأحداث في العالم الجزيئي. العالم الجزيئي هو منطقة أو مناطق الغلاف الجوي، جنة جميع الأديان. تتأرجح دائرة الحياة الإلكترونية بين 40 و2.5 ثانية. هذا هو الوقت المناطق السماوية التي يتم معها قياس الظواهر الضوئية والشمسية. أفيتشي. تقع المنطقة الجهنمية من أفيتشي داخل القشرة المعدنية للأرض. أفيتشي هو أقل من حدود الإدراك الحسي الخارجي. ينتمي أفيتشي إلى أكثر المناطق كثافة بالمعادن. لا يمكن أبدا اكتشاف أفيتشي بالحواس الجسدية لأنه ينتمي إلى الألترا. يوجد في أفيتشي 7 مناطق شديدة الكثافة. أفيتشي يرمز إلى جحيم الأديان العظيمة. الجحيم مشتق من الجحيم، المنطقة السفلى، الجحيم الذري للطبيعة. هذه هي العوالم المغمورة داخل باطن الأرض. عندما يصبح الإنسان ماديا جدا وكسولا جدا، فعندئذ يدخل إلى أفيتشي بعد المحاكمة. يقول كتاب التبت عن الموتى: عند السقوط هناك يجب أن تعاني بشكل لا يطاق، حيث لا يوجد بالتأكيد وقت للهروب. أولئك الذين يزدادون شرا ينتهي بهم الأمر بدخول المملكة، الملكوت التي تربطهم بها صلة أكثر. هذه هي مملكة الصخور، حيث تعيش بقايا الأحافير المتحجرة لأولئك الذين كانوا ذات يوم كائنات حية. هؤلاء هم الناس الذين لديهم قلوب من الحجر وقلوب من الصوان وما إلى ذلك. هؤلاء الناس لم يعودوا يستجيبون لأي نوع من العقاب، وكل مرة يعودون فيها كل ما يفعلونه هو عمل في الشر وللشر. يحبون الشر من أجل الشر، وبسبب إصرارهم على ارتكاب الجريمة وبسبب ماديتهم المبالغ فيها، فقد أصبحوا بطريقة ما معدن. هذه هي بوتقة الانصهار، والهدف منها هو تحرير جزء من الجسيم السببي، المادة الأولية، المنتج النفسي، نوع من روح الجنين المحصورة في مضيف معدني شيطاني. في أفيتشي أولئك الذين فقدوا ضاعوا هم متطورون في الوقت، هم متطورون من حالة البشر إلى حالة الحيوان، ثم يعودون إلى مملكة النبات، وأخيرا إلى مملكة المعادن. بعد ذلك يتفككوا ويتحولوا إلى غبار كوني. عندما تتفكك هذه الكيانات الغامضة، يهرب شيء ما إلى الداخل وإلى الأعلى. ما ينجو هو جنين الروح، المادة الأولية التي تعود إلى عالم الروح. دعونا نتذكر رؤية ER التي تقول: وقال عندما وصلوا عادوا جميعا بفرح إلى المروج، وخيموا هناك كما لو كانوا في جماعة، وهم تحدثوا فيما بينهم. بعضهم يئن ويبكي عندما يتذكرون الأشياء الفظيعة التي عانوها ورأوها في رحلتهم تحت الأرض. قالوا إن رحلتهم استغرقت 1000 عام، لأن اعتمادا على الأخطاء التي ارتكبها شخص وعدد الأشخاص الذين أضر بهم، هو عانى على التوالي 10 مرات لكل واحد. لقد دفعوا كل 100 عام، لأن 100 عام تعد حياة شخص، ولذلك كان يتم دفع أجر عن الأعمال الشريرة 10 مرات. المنطقة الخلوية. تبدأ عودة الجوهر البشري بتصور الثلاثي الذي يبدأ حياتنا: الحمل، مرحلة الحمل والولادة. هذا رائع. إنه الأمر مدهش أن نفكر أن الشخص يبدأ كخلية خاضعة للتوقيت السريع للخلايا، ويعيش في عالم الخلايا. إنه أمر غير عادي أن نعرف أنه بعد حوالي 80 عاما تنتهي حياته البشرية مشحونة بالذكريات. العمليات الداخلية التي تبدأ الحمل سريعة للغاية، ولكن مع مرور الوقت يصبح أبطأ، تصبح كل العمليات العضوية أبطأ. في الحقيقة نسبية الزمن موجودة. يستمر الحمل البشري لمدة 10 أشهر قمرية، والطفولة 100 شهر قمري، والحياة أكثر أو أقل من 1000 شهر قمري. الأثر الكهرومغناطيسي الذي تتركه حياة الشخص في لحظة الموت مطبوع بقوة على تصور إدراك الجنين. تشكل مسار الحياة بعلامات حوافر: جواد الموت، الموت والمحاكمة، والحمل يصنعون ثلاثيا مثاليا. في لحظة الموت يقول كتاب بعنوان عقيدة التبت: تسمع الأصوات الأربع المسمات، الأصوات التي تلهم الرعب المقدس: صوت القوة الحيوية لعنصر الأرض، صوت مثل انهيار جبل، صوت مثل القوة الحيوية لعنصر الماء، صوت مثل ضوضاء مثل تلك الصادرة عن أمواج المحيط، صوت مثل القوة الحيوية لعنصر النار، صوت مثل حريق الغابة، صوت مثل القوة الحيوية لعنصر الهواء، صوت يشبه صدى ألف قصف رعد متزامن. المكان الذي يبحث فيه المرء عن مأوى ويهرب من الضوضاء هو الرحم. عندما يتحد الحيوان المنوي مع البويضة يبدأ الحمل. تحتوي الخلية التي تبدأ بها حياة الإنسان على 48 كروموزوما. هذا يتحدث بوضوح عن 48 قانونا تحكم الكائن البشري. هناك 48 ضابطا تنظم الكائن البشري. تنقسم الكروموزومات إلى جينات، ما أو نحو ذلك يصنعون كروموزوم. تحدد الجينات التكوين الكلي للكائن البشري. يصعب دراسة الجينات لأنها تتكون من بضعة جزيئات، إنها تهتز بسرعة وتشكل منطقة وسيطة بين العالم الجزيئي والعالم الخلوي. تتحرك الجينات وتتحد تحت الموجات الإشعاعية المنبعثة من الشخص المحتضر في لحظاته الأخيرة. لذا فإن الجسد المادي هو النتيجة الدقيقة لعودتنا الماضية، الأداة المخلصة للكارما لدينا. إن حياة كل إنسان في العالم المادي هي تكرار للحياة الماضية بالإضافة إلى عواقبها الجيدة والسيئة. الزمان مستدير والأحداث تتكرر في الوقت واليوم صحيحين. هذا هو قانون التكرار. كل شيء يحدث مرة أخرى كما حدث من قبل، ولكن مع عواقبه سواء كانت جيدة أو سيئة. هذا هو قانون الكارما، قانون العمل والنتائج. في الواقع الهدف من التكرار التلقائي للأحداث هو جعلنا ندرك أخطاءنا. هذا هو القانون. للأسف لا يمكننا فعل أي شيء. كل شيء يتكرر في الوقت الصحيح تماما كما تدور عقارب الساعة. لتغيير الظروف الخارجية علينا أن نتغير داخليا عن طريق تكوين الروح والروح، أي معالجة الكينونة. فقط الكينونة يمكنها أن تخلق. الكينونة يمكنها تغيير كل شيء. من يريد امتلاك الكينونة عليه أن يحول طاقته الجنسية والعاطفية والعقلية والشهوانية والحركية والشعورية وما إلى ذلك. علينا تحويل المعادن الأساسية أي عيوبنا إلى أنقى ذهب للروح. بهذه الطريقة فقط ستمتلك الروح والروح. الأنا التعددية يجب أن تموت. من الملح أن تولد الكينونة فينا. الحياة في العالم الخلوي هي تكرار هائل للأحداث، ولا يمكننا تحرير أنفسنا من عجلة المصير المأساوية هذه إلا من خلال تفكيك الأنا على أساس الفهم الأسمى والمقدس، من خلال تكوين الروح والروح. إنها حلقة مفرغة مروعة، عجلة سمسارة. المنطقة الجزيئية. تقول أسطورة زرادشت: كل أولئك الذين تفوق أعمالهم الصالحة خطاياهم يذهبون إلى الجنة، أولئك الذين ذنوبهم أعظم يذهبون إلى الجحيم. من له كلاهما متساويان يبقى في همستكان، حتى الجسد المستقبلي أو القيامة البعث. المنطقة الجزيئية إذا كانت المنطقة جنة، تلك الكائنات الذين عانوا كثيرا في الحياة والذين كانوا جيدين نسبيا يصبحوا غارقين في سعادة العالم الجزيئي قبل أن يأخذوا هيئة شيئا ماديا جديدا. المنطقة الجزيئية مشبعة بالسعادة، تتمتع الجواهر البشرية بهذه المناطق التي لا توصف في غياب الأنا التعددية الخاصة بها. في هذه الأثناء يظل جوهر الأنوات في مدخل الغموض في انتظار التناسخ الجديد. في غياب الأنا يتطور الجوهر بسعادة في الفردوس. هذه الكائنات تستخدم الجسم الجزيئي، أولئك الذين يمتلكون المسيح النجمي يتألقون بالمجد وهم حتى أسعد في الفردوس. هذه السعادة تكمن فقط في البذرة الجنسية في الحالة الجرثومية، لكنها تنبت وتولد عندما يعرف المبتدئين الغاز الجنس. المسيح النجمي هو جسم رائع. الأشخاص الذين يمتلكون هذا الجسد خالدون حقا، لأنهم لا يفقدون وعيهم أبدا. بما أن الجنة جزيئية فهي تدخل وتخترق كل جو الأرض، وهي موجودة مرتبطة بشكل خاص بالأينوسفير الذي يوجد على بعد 60 ميلا فوق سطح الأرض. هذه المنطقة نقية بشكل خاص، حتى عندما يسافر رواد الفضاء عبر هذه المنطقة لا يمكنهم أبدا اكتشاف الجنة بحواسهم الجسدية. لا يمكننا رؤية الجنة إلا بالحس الكوني. تعلم الحركة الغنوصية تقنيات علمية مختلفة لفتح الحس الكوني. المنطقة الجزيئية بها دول مختلفة لا توصف. هذه هي المستويات والطبقات الفرعية التي يتحدث عنها الثيوسوفيون والروساكروسيون. في هذه المناطق من السعادة اللامحدودة يعيش المتجسدون بسعادة حتى ينفذ وقتهم. الفجر والنهار والمساء والليل والطفولة والمراهقة والنضج والشيخوخة تحكم الكون كله، وحتى المتجسدون يخضعون لهذا القانون. بمرور الوقت يجب أن تعود هذه الكائنات المحظوظة إلى العالم المادي. كل ما يراه المتجسد موجود في أذهانهم، تؤكد ذلك حالات الديفا كارنيك التي تحدثت عنها الكتب الثيوسوفية والروزية. إن حالات اللاوعي التي يقع فيها المتجسد المصاب بالصدمة الإلكترونية أمر مؤسف للغاية، لأنه حتى عندما يستمتعون بسعادة المناطق الجزيئية فإنهم ليسوا واعين بما فيه الكفاية، كما هو الحال مع المحفل الأبيض. فقط أولئك الذين اكتسبوا الروح يعيشون بوعي بالمناطق العليا للكون. المتجسد العادي يبرز رغباتهم وتطلعاتهم الخاصة في الغلاف الجوي الجزيئي ويحلمون بها ويعيشون في سعادة تامة. لا يحلم الأتباع لأنهم أيقظوا وعيهم ويعيشوا في هذه المنطقة المكرسة للعمل وفقا للقوانين الكونية العظيمة في مختبر الطبيعة. وهذا لا يعني أن المتجسد لا يتمتع بمشهد الجنة، هم بطبيعة الحال سعداء بلا حدود في محيطهم من السعادة. كتاب الموت المصري وفن الموت من العصور الوسطى يعلمان الاستعداد للموت. لن يحظى البشر المخلصون فقط للأشياء المادية بالحظ الجيد لتجربة سعادة العالم الإلكتروني بسبب حالة اللاوعي التي يقعون فيها. عندما يعيش هؤلاء الأشخاص في العالم الجزيئي فإنهم يقضون عطلاتهم وهم يحلمون ويشربون من ينبوع النسيان ويحلمون بسعادة. الجسم الجزيئي عبارة عن مجهر ومنظار في نفس الوقت. مع هذا الجسم يمكننا أن نرى الصغير اللامتناهي والكبير اللامتناهي في الفردوس. يشارك المتجسد في الطبيعة الحميمية لكل شيء مخلوق، متغلغلاً في قلب كل ما هو موجود. معرفة الأشياء بالاختراق أفضل من معرفة الإدراك الخارجي. ستكون الحياة في الجنة أفضل إذا لم يبرز المتجسد رغباته الخاصة في العالم الجزيئي. هناك يعرض كل منهم صوراً لعقله في الغلاف الجوي. العالم الإلكتروني. العالم الإلكتروني هو عالم الطاقة الشمسية للضوء، عالم الروح. أولئك الذين لديهم روح، أولئك الذين يمتلكون جسداً إلكترونياً، يمارسون قوة على العوالم الجزيئية والخلوية والمعدنية. أولئك الذين يمتلكون جسداً إلكترونياً هم في وضع يسمح لهم بمساعدة تلاميذهم على تكوين أرواحهم الخاصة. أي مدرب حقيقي يعلم تلاميذه أن يخلقوا الروح. أي رجل له الروح هو مصلح حقيقي. يمكن لشخص له روح أن يساعد تلاميذه ويعلمهم نظرية اكتساب روحهم، لكن فقط الرجل الذي لديه جسم إلكتروني يمكنه العمل مع أرواح الجنين بنفس الطريقة التي يعمل بها الشخص ذو الجسم الخلوي مع معادن الأرض. تم المبالغة في تأكيدات معينة تقول أن الكائنات البشرية لها روح، وروح مبالغ فيها. في الواقع يوجد داخل الجوهر البشري جزء بسيط من الكائن السببي، لكن هذا الجزء هو فقط المادة الأولية التي منحتها لنا الحياة لصنع الروح. كل من يصنع الروح يندمج مع الروح العالمية العظيمة. كل من يصنع الروح يتحد بروح الحياة الكونية، لأن كل من يعطي سيكون له وفرة، ويلقى العبد غير المجدي في الظلمة الخارجية. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. متى 25 الآيات 29 و30. مصير الجوهر البشري في العالم الإلكتروني بعد الموت عابر، لأن الإنسان لا يزال غير مستعد للعيش بشكل مستمر في هذه المنطقة الشمسية. توجد مدارس لخلق الروح، وهناك أيضا مدارس للتجديد الجنسي لخلق الروح. المدرسة الوردية الغنوصية هي معبد ومدرسة في نفس الوقت. اتحدت الحركة الغنوصية وارتبطت ارتباطا وثيقا بمدرسة الوردية الأصلية والشرعية الموجودة فقط في العوالم العليا. إن حركتنا الغنوصية المسيحية العالمية تعلمنا المسار الحقيقي للبعث. مدرستنا تعلم خلق الروح، والروح حركتنا لديها المدرسة الباطنية الأكثر اكتمالا. حركتنا تبدأ عصر الدلو الجديد في أغسطس رعد الفكر. العالم الإلكتروني رائع. في العالم الجزيئي ينتشر الضوء والصوت بسرعة أكبر 100 مرة أكثر من العالم الخلوي، ولكن في العالم الإلكتروني يسافرون على الفور، ليس على طول الخط كما هو الحال في المنطقة الخلوية ولا عبر منطقة مثل الرائحة، ولكن عبر حجم من الكون. وبكونهم مستقلين عن الغلاف الجوي يمكنهم السفر إلى الشمس في 7 دقائق. في العالم الإلكتروني نحن نور ونعيش في كل شيء أشياء. هناك نختبر الحقيقة الهائلة لوحدة الحياة. تتحرك الأجساد الإلكترونية بحرية مع النور العظيم في الكون الإلهي. يرتدي وعي البشر جسدا إلكتروني يشتمل في داخله على الحياة ووعي جميع كائنات الكون. هذه هي اليوغا، الاتحاد مع الله. كل أولئك الذين يكتسبون الروح يجب أن يعيشوا دراما المسيح الداخلي في حياتهم العملية، في منازلهم، في مدنهم، بين قومهم. هي دراما كونية كانت موجودة قبل مجيء يسوع. جوهر الدراما، حدثها الرئيسي هو موت المبادرة واستسلامه الأسمى للأب. يحدث هذا وسط البرق والرعد والزلازل العظيمة. تحول الشخص الرئيسي إلى العالم الإلكتروني أي اكتساب الروح هو شيء رائع وإلهي رهيب. في هذه اللحظات يتم إزاحة القوى الإلكترونية والكسر العمودي لجميع مستويات الوعي الكوني. يفتح العوالم الداخلية للإدراك العادي للإنسان في الشارع للحظة، ثم تحدث كل الأشياء الرائعة التي تخبرنا بها الأناجيل عندما مات يسوع على الصليب. ترتعش الأرض، تفتح القبور، القديسون يحيون ويصرخون جميعا: حقا هذا هو ابن الله. الحركة الغنوصية هي منظمة تضم أكثر من 3 ملايين عضو في جميع أنحاء العالم. السيد المبجل سمائيل أنفيرو هو الصورة الرمزية العظيمة لعصر أكواريان، وهو الرئيس المؤسس. سمائيل أنفيرو هو سيد الأسرار الكبرى وكل ما تم إخفاؤه عن البشر لقرون، وكان امتيازا للقلة القلائل الذين بدأوا الإنسانية. كل ما هو مخفي في الكتب المقدسة لجميع الأديان في كل العصور، كل ما بقي محكم الإغلاق في المعابد المقدسة للحضارات العظيمة التي سبقتنا في مجرى التاريخ. كل هذا كشفه هذا العلم دون أي حجاب من أجل خلاص البشرية. الغنوصيون عمليون. باستخدام هذه التعاليم ستكون قادرا على تطوير قوى السحر الخاصة بك لترى وتسمع وتلمس وتشعر بالملائكة ورؤساء الملائكة والسيرافيم والقدرات والفضائل وما إلى ذلك. بممارستنا ستتمكن حتى من الوصول إلى الاتحاد بالله. صمائيل Environ.